وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أيضا البخاري رحمه الله بعد قول الله عز وجل قل أي سنة ترك هذا، والمراد من هذا يعني أنه يطلق على الله شيء، ومعنى أنه موجود وأنه يطلق عليه ذلك، معنى ذلك أنه موجود، يعني قل أي شيء أو أي شيء موجود أكبر شهادة، قل الله، الله تعالى هو أعظم وأجل من غيره من خلقه سبحانه وتعالى. المقصود من ذلك إطلاق لفظ الشيء على الله عز وجل، لكن ليس اسما وليس وصفا، ليس صفة من الصفات ولا اسما من الأسماء. وقوله فسمى نفسه شيئا ليس مقصود من ذلك أن هذا من أسماء الله، لأن أسماء الله كلها حسنى، وهذا ليس من أسماء الله، وأنه يطلق على الله أنه شيء. معلوم أن الشيء هو الموجود، الموجود إما خالق وإما مخلوق، والله عز وجل هو الخالق ومن سواه مخلوق، وكل موجود لكن من حيث الإطلاق يطلق على الله أنه شيء، كما جاء في هذه الآية. وكذلك جاء في القرآن، جاء في السنة إطلاق الشيء على القرآن، القرآن صفة من صفات الله، لأن القرآن من كلام الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. وأورد تحت وأورد يعني تحت هذا الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قصة الواهبة الذي سبق المرة في كتاب النكاح وغيره، فيها أن الإنسان قال هل معك شيء من القرآن، فأطلق على بعض القرآن أنه شيء، هل معك شيء من القرآن، فأطلق على بعض القرآن شيء، يطلق على الله شيء ويطلق على القرآن شيء، يطلق على القرآن شيء. إطلاق الشيء على الله جاء في الكتاب، وإطلاق الشيء على القرآن جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإطلاق الشيء على الله أيضا جاء في الكتاب العزيز، يقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، على أن الاستثناء متصل، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله عز وجل. وفي هذه الآية كما سبق عرفنا إثبات صفة الوجه، الهلاك يحصل لكل يحصل لغير الله عز وجل، ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، والبقاء له بذاته وأسمائه وصفاته، ومن صفاته صفة الوجه، لا تدل على صفة الوجه، وتدل على أن المتصف بالوجه بأسمائه وصفاته هو الباقي، وغيره هو الذي يفنى وينتهي. إذن إطلاق الشيء على الله عز وجل أيضا في هذه الآية، لكن الاستدلال بها على أن الاستثناء متصل، لأن أن كلمة الشيء تطلق على الله وعلى غيره، والفناء لغيره والبقاء له، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا كل مخلوق يهلك، كل مخلوقات تهلك، كل حي يموت إلا الله عز وجل فإنه باق لا يموت، وحي دائم لا يموت. فإذا هذه الآية فيها إطلاق الشيء على الله، كما أن آية كل شيء أكبر شهادة فيها إطلاق الشيء على الله. حديث الواهبة سبق عن مرة في كتاب النكاح وغيره، ولكنه جاء هنا من أجل إطلاق الشيء على بعض القرآن، والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، فإذا أطلق الشيء على الله وعلى القرآن الذي هو من صفات الله عز وجل، الذي هو من كلامه، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي تتعلق بعلو الله عز وجل على عرشه وارتفاعه عليه، وقول الله باب قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، قال ايش رب العرش العظيم. في المفروض من هذه الترجمة إثبات العرش لله عز وجل، وإثبات علوه وارتفاعه عليه، والعرش على المخلوقات، الله تعالى عال على كل شيء، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، هو العلي العظيم. المقصود من الترجمة إثبات صفة العلو لله عز وجل وارتفاعه على خلقه، وأنه فوق عرشه، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وله علي القدر وعلي القهر وعلي الذات. علي القدر فله المنزلة العظيمة في النفوس، وعلي القهر والغالب الذي لا يغلب، وعلي الذات يعني كونه سبحانه وتعالى فوق عرشه مباين لخلقه سبحانه وتعالى. وقال ابن البخاري رحمه الله بعض الآثار لتفسير السواء، وأن المقصود من ذلك ارتفع وعلا، ارتفع وعلا، ومعنى سواء على العرش ارتفع على العرش وعلى العرش، هكذا فسرها سلف هذه الأمة، كما نقل ذلك البخاري رحمه الله عن أبي العالية وعن مجاهد أنهم فسروا بهذا التفسير. ومن المعلوم أن سلف هذه الأمة هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، ولا صلاح ولا سعادة لمن جاء بعدهم إلا بالسير على منوالهم، ومن خرج عن سبيلهم وحاد عن منهاجهم فقد ظلم نفسه وضر نفسه ضرا عظيما، حيث تنكب الجادة التي كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم البخاري رحمه الله ذكر تفسير بعض الكلمات المتعلقة بهذه الآيات التي فيها إثبات صفة العرش، إثبات العرش الله عز وجل وإثبات علي الله عز وجل عليه. فقال هل
أبو العالية. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش.
قال مجاهد استوى على العرش، يعني استوى بمعنى على عليه، يعني ارتفع عليه، يعني مثل تفسير أبو العالية تماما، ارتفع على العرش واستوى وعلى على العرش كلها بمعنى واحد.
وقال ابن عباس المجيد الكريم.
العرش المجيد. بالعرش المجيد. المجيد الفريد الذي يمجد ويعظم، وهي صفة لله عز وجل. يعني أن الموصوف بها الله عز وجل. ثم فسر الكلمة التي هي متصلة بها على سبيل الاستطراد، وهي الوديد. الوديد وهو الوديد للعرش المجيد، يعني كلمة قبلها، قبل الكلمة التي أتى بها أو الجملة التي أتى بها، وهي كنه للعرش المجيد، أتى بالوديد وهو الحبيب.
نعم.
الحبيب نعم، أي المحبوب. والغفور الودود فهو يعني من أسماء الله عز وجل الودود، ومتصف بهذه الصفة الدالة على ذلك الاسم، وهو متصف بهذه الصفة التي هي مأخوذة من اسمه وهي المودة. وكذلك أولياؤه يعني يودونه ويحبونه ويعظمونه ويثنون عليه سبحانه وتعالى. ثم استطرى أيضا بذكر الحميد المجيد، بعده
الحميد المجيد
الذي جاء في الصلاة الإبراهيمية، وجاء في القرآن في سورة قصة إبراهيم
إنه
حميد مجيد، وفي آخر الصلاة الإبراهيمية يعني هذا الاسم له عز وجل، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فحميد بمعنى محمود، حميد بمعنى محمود، ومجيد بمعنى
ماجد،
بمعنى ماجد. ثم ورد حديث عمر بن الحصين رضي الله عنه انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وفد من بني تميم وقال اقبل البشرى، قال عليه الصلاه والسلام اقبل البشرى يا بني تميم، فقال قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا. ثم جاء جماعة من أهل اليمن فقال اقبل البشرى, وأهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا جينا لنا. فقال اقبل البشرى, وأهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا جينا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء ولا شيء غيره ولم يكن شيئا قبله, كان الله ولم يكن شيئا قبله, لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء كما جاء ذلك في تفسير الأول والآخر والظاهر. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوق شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء. فليس قبل الله أحد وليس مع الله أحد, بل هو كان وحده ثم خلق المخلوقات وأوجدها من العدم وكانت بعد أن لم تكن. والله تعالى كان بلا بداية وهو دائم بلا نهاية سبحانه وتعالى. المخلوقات سبقها العدم وكذلك مآلها إلى الفناء والانتهاء, فهي غير دائمة بل لا بد من نهايتها, بل لا بد من نهايتها. وإنما الذي يدوم الجنة والنار فإنهما يدومان, والله تعالى هو الذي أدامهما وليس لهما من نفسهما إلا العدم لولا إيجاد الله عز وجل لهما, ودوامهما مكتسب حاصل من الله عز وجل بخلاف دوام الله عز وجل, فإنه واجب لازم ليس كدوام غيره أي الجنة والنار, فهما دائمتان بإدامة الله عز وجل لهما. ولو أنه شاء فنأهما وإنهاهما لفعل, لأنه على كل شيء قدير, على كل شيء قدير, ولكنه شاء بقاء الجنة والنار وبقاء ودوامهما. ولكن هناك ولكن فرق بين الدوامين, دوام الله عز وجل ودوام المخلوق الذي شاء الله تعالى أن يدوم, فهو سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. ثم قال وكان عرشه على الماء, كان عرشه على الماء يعني أنه خلق العرش وخلق الماء الذي فوقه العرش, خلق الماء الذي فوقه العرش. فهذه الآية تدل على تقدم خلق العرش وعلى خلق الماء الذي فوقه العرش, والمقصود من ذلك الأمر يعني هذا الكون وهذه المخلوقات, يعني ما هو أولها؟ المخلوقات التي يعني يشاهدها الناس ويعينونها. قال إن أول إن أن أنه خلق أن عرش الله كان على الماء, أي أن العرش خلق وخلق الماء الذي عليه العرش, وخلق السماوات والأرض, وخلق السماوات والأرض, وكتب في الذكر كل شيء أي اللوح المحفوظ. والكتابة في اللوح المحفوظ كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء ذلك في الصحيح. الكتابة كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة, ولما كتب الله عز وجل المقادير كان عرشه على الماء, كان عرشه على الماء. لهذا قال بعض العلماء إن خلق العرش متقدم على خلق القلم, لأن القلم عندما وجد أمر بالكتابة كتابة المقادير, وكانت الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة, وكان العرش على الماء يعني عند أمر القلم بالكتابة, أمر القلم بالكتابة كان العرش على الماء. بعضهم قال إن العرش متقدم على خلق القلم, ومنهم من قال إن القلم متقدم على خلق العرش. وكتب في الذكر كل شيء يعني اللوح المحفوظ, لقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور هو الكتب التي أنزلها الله على رسله, والذكر هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى به كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة, قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن عمران جاءه رجل فقال أدرك ناقتك فقد انطلقت، فقام ليتبعها، وإذا السراب يتقطع دونها، يعني معناها أنها ذهبت بعيدا والسراب يتقطع دونها، فلحقها وأدركها، ثم ندم على كونه قام وقال عيم الله، يعني حلف بالله أنه ود أنه جلس أنه تركها ولم يعني يذهب لطلبها، وأنه لم يقم بل جلس وتابع الجلوس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ندم على كونه قطع المجلس وقام من ذلك المجلس ليتبع ناقته التي أخبر بأنها انطلقت وذهبت، فقام وتركها وذهب إليها وقطع ذلك الجلوس أو ذلك المجلس، أتمنى أنه لم يقم من ذلك المجلس الذي كان يحدث فيه رسول الله أصحابه، وأنه أن الناقة قد ذهبت. قال إيش؟ قال عمران.
قال عمران جاء أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أصبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوجدت أنها قد ذهبت ولم أقم.
وأيم الله لوجدت أنها قد ذهبت ولم أقم، يعني أنها ذهبت ويعني ضاعت وخسرها ولم يقم، يعني ندم على تركه ذلك المجلس من أجل الذهاب لتحصيل الناقة، ندم على كونه انشغل بأمر دنيوي وهو تحصيل ناقته عن أمر ديني وأمر يعود عليه بالخير ويتعلم العلم النافع الذي يسمعه من رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على فضحابة ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن وعلى حرصهم على تلقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وعلى ندمهم إذا حصل منهم شيء يترتب عليه فوات ذلك الخير العظيم الذي يحصلون عليه بملازمتهم للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه يد الله ملاء، يد الله لمن الله ومن الله ملاء لا تغيضها نفغه صحاء الليل والنهار. فقوله يمين الله ملأ يعني في إثبات صفة اليمين لله عز وجل، إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة على ما يليق به سبحانه وتعالى، وأن خيره عظيم وفضله واسع، ويمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، لا تنقصها نفقة، الله عز وجل يجود ويتفضل ولا ينقص مما عنده شيء. وقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا يدخل البحر، المخيط إذا يدخل البحر البلل الذي يعلق في المخيط هذا يعادل لو أن الأولين والآخرين كلهم اجتمعوا وكل سأل ما يريد وأعطي ما يريد لكان الذي يعطاه الجميع من أولهم إلى آخرهم حيث يطلبون ويتمنون ويريدون ويطلبون ما يريدون يكون هذا الذي يعطوه مثل البلل الذي يعلق بالمخيط إذا أدخل البحر، إذا أدخل البحر يمين الله تعالى ملأ لا تغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، الله تعالى يعطي ويجود ويتفضل ولا ينقص ما عند الله شيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، سحاء الليل والنهار يعني دائمة، يعني دائم العطاء، سحاء يعني معناه دائم مستمر، يعني ان فمنذ خلق الله السماوات والأرض وخلق الخلق وهو يجود ويعطي ويتفضل لم ينقص مما في يمينه شيء. يعني اعطاءه هذا الدائم حين اوجد الخلق وهو يعطيهم ويجود عليهم لم ينقص مما في يمين الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكان عرشه على الماء، هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في بابه. وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء يعني انه لما خلق سماء الارض كان قبل ذلك العرش على الماء. والعرش والماء خلقهما متقدم على خلق سماء الارض لمده طويله، لانه جاء في الحديث الذي تقدم ان الله عز وجل كان ولا شيء قبله ألف سنة. كان خلق سماوات الأرض، كتابة المقادير كان قبل خلق سماوات الأرض بخمسين ألف سنة، وعند كتابة المقادير كان العرش على الماء، أي أن خلق العرش وخلق الماء متقدم على كتابة المقادير، متقدم على كتابة المقادير، وكتابة المقادير قبل خلق سماوات الأرض بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك مبينا في الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبيده الأخرى الفيض والقبض، يرفع ويخفض. وهذا سبق أن مر الحديث، سبق أن مر قريبا في باب صفة اليدين لله عز وجل، وفيه أورد في هذا الحديث لأنه دال على إثبات اليمين لله عز وجل وإثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى. مورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن زيد بن حارثة زوج زينب بنت جحش أم المؤمنين وكانت في عصمته، جاء يشكو زينب وقال اتق الله وأنفت عليك زوجة، اتق الله وأنفت عليك زوجة. ويقول أنس لو كان نفسك كاتبا شيئا لكتم يعني ذلك، يعني هذا الذي ما ذكره الله عز وجل عنه في هذه الآية قصة زينب بنت جحش، وكونه يقول تقلاها وأمسك عليك زوجك، وكان الله تعالى أطلعه وأعلمه بأنها تكون زوجته، لأنها تكون زوجته. ثم إنه بعد ذلك طلقها زيد وتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت تفتخر على أمهات المؤمنين تقول زوجكن آباؤكن آباؤكن وأهليكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجني الله من فوق سبع سماوات، أي في قوله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناتها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناتها. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وزوجه ب زينب وكانت تفتخر. وفي هذا الذي قالته قولها وزوج الله فوق سبع سماوات دلالة على علو الله عز وجل، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. هذا الحديث في هذا الباب قوله زوج الله فوق سبع سماوات، لأن يعني الله وهو على عرشه فوق خلقه هو الذي تولى زواجها وأنزل على نبيه القرآن لذلك وتزوجها وقام ودخل عليها بتزويج الله عز وجل إياها. فكانت تفتخر على أمهات المؤمنين وتقول زوجكن أهاليكن، واحدة زوجها أبوها، وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. في هذا إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن الله تعالى فوق عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. قال وعن أنس وعن ثابت عن أنس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، قال نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة، يعني نزلت بشأنهما، ولهذا قال فيها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فلما قضى زيد منها أي من زينب بجحش زوجناكها. والله تعالى قد أطلعه وأعلمه لأنها تكون زوجته ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس من طريقة أخرى وفيه فيما تقدم أو في الطريقة الأولى وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زينب ونزل الحجاب يعني في حين زواجها و يعني أولم عليها ولحما وخبزا وكانت تستفر على النساء وتقول زوجكن عليكن فوق العرش أنتم في السماء أي في العلو فوق العرش الذي هو عال على خلقه عال على عرشه والعرش على مخلوقاته والله تعالى عليه عال عليه فوقه كما يليق به سبحانه وتعالى. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة إن الله لما قضى الخلق كتب إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي يعني كتب ذلك الكتاب الذي فيه إن رحمتي سبقت غضبي ومقصود منه أنه عنده فوق العرش أن هذا الكتاب الذي كتبه عنده فوق العرش هذا هو المقصود ومعنى والله تعالى عال على العرش وكتب ذلك الكتاب عنده وفيه إن رحمتي سبقت غضبي فهو دال على ما ترجم له من إثبات صفة العلو له سبحانه وتعالى وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه يشوله
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها.
قال عليه الصلاة والسلام من آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيله ومن آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان أدخله الله الجنة كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال الصحابة أفلا ننبه الناس أفلا نخبر الناس بهذا الخبر بهذه البشارة العظيمة وهي الوعد بالجنة لمن حصل منه هذا العمل. فأن رسول الله زاد إيضاحا وبيانا فقال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله لأنه لما ذكر دخول الجنة وأنه سواء جاهد هاجر في سبيل الله أو بقي في أرضه بين ميزة من يجاهد في سبيل الله وأن الله تعالى أعد المجاهدين في سبيله 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة يعني معناها أن على الجنة الفردوس ولهذا سقفه عرش الرحمن. معنى هذا أن الجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن أعلاها الفردوس وسقف ذلك الأعلى من الجنة عرش الرحمن هو الذي فوقها والله تعالى فوق العرش ففيه إثبات العرش وفيه إثبات العلو لله عز وجل على عرشه وأن الله تعالى عال على خلقه سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان عند النبي في المسجد وكان عند غروب الشمس فقال أبا ذر هل تدري أن تذهب هذه عن الشمس؟ فقلت لا. فقال إنها تذهب تستأذن تذهب.
قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب وتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها.
تذهب وتستأذن في السجود يعني السجود لله عز وجل فترجع فيؤذن لها وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل أن تعود من مغربها وأن ترجع من مغربها وعند ذلك تنتهي الدنيا وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل فهي تذهب وتستأذن في السجود تحت العرش فيؤذن لها وترجع كما كانت عليه وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل ألا تصير في مسارها بل ترجع وتأتي من المغرب بدل ما كانت تأتي من المشرق وعند ذلك يعني تقرب نهاية الدنيا ولا ينفع أحد الإيمان بعد خروج الشمس من مغربها ولا ينفع أحد الإيمان بعد خروج الشمس من مغربها والمقصود من ذلك ذهاب الشمس واستئذانها وسجودها يعني تحت العرش والله عز وجل فوق العرش عال عليه سبحانه وتعالى وذهاب الشمس واستئذانها في السجود الله تعالى أعلم بكيفيته هو حق وما أخبر به الرسول حق من المعلوم أن الشمس دائما هي ظاهرة على الناس وهي تغرب عن قوم وتظهر على آخرين تغرب عن قوم وتظهر على آخرين ولا يخلو الوجود أو سخر الأرض من أن تكون الشمس طالعة على بعض أجزائها بل هي دائما الشمس لا تفقد يعني من كونها على الأرض ولكنها تظهر على تغيب عن الناس وتظهر على آخرين هذا هو الواقع والحقيقة ولا تنافي بين الواقع وبين ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تسجد تذهب والله تعالى أعلم بكيفية ذهابها وكيفية سجودها ولا يعني ذلك أنها أو يفهم منها أنها تذهب يعني وتبقى الأرض خالية بدون الشمس فالشمس موجودة على الأرض دائما وأبدا لكن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وهو واقع وكائن وحاصل لكن لا نعلم كيفية ذلك نحن نؤمن وإلا نعرف الكيفية لأن من شأن المؤمن أن يؤمن بالغيب وهذه أمور غائبة عنا إذا أخبرنا عن صدق مصدوق يؤمن ونصدق بذلك إلا أن تيقظ الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه
أخي المستمع انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.